بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على شهر المكرمات، وأشكره جل في علاه على مواسم الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا وإياكم الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. ثم أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة شهر رمضان، وأحمد الله تعالى على نعمة مجالس الذكر، وأحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب، وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من مبادرات الخير في شهر الخير، وأشكر بعد شكر الله سمو الحاكم الشيخ حميد النعيمي حاكم عجمان على ما يبذله من جهود مباركة ظاهرة في هذه الإمارة من الفعاليات النافعة ومن المحاضرات المباركة، سواء عن طريق برنامج رمضان عجمان أو هذه الفعاليات التي جعلت في مجالس عجمان، وكلها تصب في الخير، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا وإياكم من المباركين ومن الفائزين ومن المقبولين. حديثي معكم في هذه الليلة عن موضوع يحتاجه كل مسلم في حياته، حديثي معكم عن موضوع تتميز به دولة الإمارات قيادة وشعبا، بل ربما أقول أن من أسباب حفظ الله عز وجل لهذه الدولة ما تتميز به في هذا الجانب، ألا وهو جانب صنائع المعروف. صنائع المعروف، هذه الكلمة حينما نسمعها تحمل في طياتها الكثير من المعاني، فأبواب الصدقات داخلة، وتفريج الكروب داخلة، وأبواب الشفاعات والإصلاح بين الناس، وقضاء الديون، وإدخال السرور، كل ذلك من صنائع المعروف، فتحته تفريعات كثيرة جدا. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه العبادة صنائع المعروف في كتاب الله عز وجل، سنجده في عموم الآيات، كقول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة تجمع خيري الدنيا والآخرة، وفي قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعموم الآيات التي جاءت في الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فصنائع المعروف من أبواب الإحسان التي يجزى على إثرها الإحسان من الله سبحانه وتعالى. وأما لو تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب في ثمرات هذه العبادة وفي أثرها على حياتنا. يكفي أنها من أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لي الناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تدفع عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن أمشي في حاجة أخ أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم جدا لصناع المعروف، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الاعتكاف في المسجد النبوي. وصناع المعروف من أبواب الصدقات، كلما يفعل الإنسان ويأتي بابا من أبواب المعروف فليبشر أنه يسجل في صحائفه صدقة من الصدقات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معروف غرس الأشجار، قال: من غرس غرسا فأكل منه طير كان له صدقة، أو أكل منه سبع كان له صدقة. العجيب في تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو سرق منه كان له صدقة. حتى لو سرق مما يغرسه الإنسان كتبه الله سبحانه وتعالى له صدقة، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. وصانع المعروف يبشر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاج إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه مستجاب ودعاء الملائكة مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فهذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرص الإنسان أن ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه باب من أبواب الإيمان، كما لا يخفاكم الحديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فلما جاء إلى أدناها قال: إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق صورة من صور المعروف. صناع المعروف إخواني الأكارم باب عظيم لدفع الكروب، ولو خصصت ساعات للحديث عن هذا الجانب وعن هذه الجزئية لما كفى والله. صناع المعروف عظيمة في أثرها، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وهذا مصداق ما جاء في بداية البعثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي جاء خائفا يقول: زملوني زملوني. فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أنها قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فهذا من صناع المعروف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن يقرأ في تراجم العلماء أو ما جاء في كتب الأخبار في هذا الباب يتعجب. جاء في الترغيب والترهيب أن عبد الله بن المبارك جاءه رجل يشتكي مما وجده في ركبته، وجد بثرة حبة كبيرة في ركبته، يقول: عجزت في علاجها، وذهبت إلى الأطباء فعجزت. فدله عبد الله بن مبارك أن يبحث عن أناس يحتاجون إلى الماء، وأن يحفر لهم. قال فحفر بئرا، قال فما مضى أسبوع إلا وعافاه الله. من صنائع المعروف، دفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. بل جاء عن الحاكم وهو أحد علماء الحديث المعروفين أنه ظهرت في وجهه قرح وسعى في علاجها وبحث عن علاجها وأخذ العلاجات من الأطباء فلم تذهب عنه، فجاء في يوم من الأيام إلى مجلس أبي عثمان الصابوني، وكان مجلسا عامرا يعقده في كل جمعة، فقال له ادعو لي بالخير أن يدفع الله عني ما نزل بي. فدعا له ودعا له الحاضرون. فلما مضى أيام وكانت امرأة ممن حضرت هذا المجلس لما ذهبت إلى البيت أكثرت من الدعاء للحاكم لهذا المحدث، فجاءت في أحد المجالس وأرسلت رقعة لأبي عثمان الصابوني، كتبت في هذه الرقعة أنها لما ذهبت إلى البيت أكثرت من الدعاء للحاكم أن يعافيه الله. قال فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال لها النبي أن يوصى الحاكم بأن يضع وقف ماء، أن يبتني شيئا من الماء. فجاء أبو عثمان الصابوني وقرأ هذه الورقة وأعطاها لأبي عبد الله الحاكم، فما كان منه إلا أن بنى حوضا للماء مثل الخزانات الثلاجات اليوم حتى يشرب منه الماء. قال فما مضت فترة يسيرة إلا وأذهب الله ما به. قال فلم ترجع بعده بعد هذا العلاج. وهذا كله يعني من أبواب الخير وصناعة المعروف التي تدفع عن الإنسان. من غريب ما قرأت في البداية والنهاية ما ذكره ابن كثير في الخلافة العباسية عن امرأة أنها كانت تخبز كل يوم وكانت تتصدق بخبزتين، خبزة عن نفسها وخبزة عن ابنها أن يحفظه الله وأن يقيه الشرور، يعني بهذه النية. قال فمرت الأيام وكان أحد الولاة آنذاك ظالما يقطع الرؤوس، قال فحكم على هذا الابن بأن يقطع رأسه. قال ولما جاء الموعد موعد قطع الرأس في نفس الليلة الحاكم الذي حكم عليه بقطع رأسه رأى في المنام أنه هو السياف الذي يحمل السيف ليقطع رأسه. يقول كلما يأخذ السيف ويرفعه وينزل حتى يصل إلى رقبته تأتي خبزة من بعيد على وجهه فلا يستطيع، يزيل هذه الخبزة ومرة ثانية يرفع حتى يصل إلى قريب من رقبته تأتي خبزة ثانية. هذا لما استيقظ الحاكم من المنام قال هذا الابن له شأن، هذا الغلام له شأن، فذهب إليه وأخبره بالقصة. قال رأيت في المنام هذه الرؤية. فقال هذا الغلام لعلها خبزة أمي. فقال ما هي خبزة أمك؟ فأخبره بهذه القصة فعفى عنه بذلك، دفع الله سبحانه وتعالى عنه هذا السوء. بل من يعني مما وقع في هذه الأعصر القريبة، قرأت لسليمان الراجحي التاجر السعودي المعروف له مذكرات تكلم عن سنة من السنوات كانت في الرياض تسمى سنة الجراد. هذه السنة يعني كان الناس يستعدون للمحصول، محصول النخل وبعض الفواكه. يقول فجاءهم الجراد فما ترك مزرعة من المزارع إلا أتى عليها. يقول هو شاهد هذه يعني عاصر هذا الأمر. يقول في الرياض كلها ما بقيت إلا مزرعتين بجانب بعض، وبقية المزارع كلها أتى عليها الجراد. يقول: فاستوقفت عند ذلك وحرصت أن أعرف من هو صاحب هاتين المزرعتين، ولماذا بالذات هاتين المزرعتين من بين كل هذه المزارع. يقول: فلما سألت عن صاحب هاتين المزرعتين قالوا: هو رجل صالح. هذا الرجل، يقول صاحب المزرعتين، أوقف نصف غلات هذه المزرعة لمراكز التحفيظ، فحفظه الله بذلك بعمل الخير وعمل البر. وهذا الباب باب عظيم جدا، يعني تقرأ فيه تتعجب مما يذكر فيه. يخبرني أحد الأخوة من مصر، يقول عن رجل بسيط يسكن في شقته وعنده دكان صغير يتكسب منه في البيع والشراء. يقول: أتى عليهم يوم من الأيام ما بقي عندهم شيء، وحتى ما في الدكان نفد، ويقول بحثوا في البيت ما وجدوا إلا جنيه واحد. يقول: طبعا الجنيه يسوى يعني في ذاك الزمان يعني. يقول: فذهب وجلس أمام الدكان، يقول: هذا الجنيه ماذا أفعل فيه؟ يقول: وهو جالس ومهموم ويفكر، فمر عليه إنسان فقير يسأله أن يعطيه شيء، وهو ما معه إلا هذا الجنيه، يعتبر هذا ثروته التي يملكها، فما كان منه إلا أن أعطاه ومضى. مضى هذا المسكين الذي مر، وهو في جلوسه ذاك تأتي ابنته الصغيرة تعبر الشارع، شارعين بينهم رصيف، فلما أتت الشارع الثاني وإذا بسيارة نقل محملة مسرعة تدهس هذه البنت، وليس لهم إلا هذه البنت. يقول: فهرع وأخذها إلى المستشفى، وتجمع الأطباء يفحصونها وينظرون فيها، وعليها آثار العجلات. يقول: والله تعجب الأطباء، ما فيها أثر خدشة واحدة، ما في أثر خدشة واحدة. ويقول: يعني الحادث وقع في نفس المكان الذي هو تصدق فيه على هذا المسكين. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات، ثم إن صنائع المعروف سبب من أسباب دخول الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من الطريق كانت تؤذي الناس. بل سبب من أسباب المغفرة والجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قبضت روح رجل من بني إسرائيل فقالوا له: هل لك من حسنة؟ فقال: لا. فقالوا له: تذكر. فقال: ما عندي. ثم قال: إني كنت أداين الناس ثم أتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل: تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه. وقال في الحديث الآخر: قال: نحن أحق بالعفو منه. فهذا أثر من آثار صنائع المعروف. وفي المقابل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نقيض ذلك في غير ما حديث، وحتى في الآية: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والمنع قالوا هو منع الخير كما قال العلماء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، وذكر منهم رجل كان عنده فضل ما فمنع من سأله. فيقول الله عز وجل يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي، مقابلة لصنيعه. ومر عليكم كثيرا قصة المرأة التي أدخلها الله عز وجل النار بسبب هرة. وهذا الأثر صنائع المعروف وجد في حياة الأنبياء، كما في قصة موسى لما ذهب إلى ماء مدين ووجد المرأتين وسقى لهما، وحتى في قصة عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، جاء في بعض كتب التفسير جعلني نفاعا للناس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصنائع المعروف في حياته كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل كان معروفه حتى للحيوانات العجماوات. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان لرجل من الأنصار فإذا به جمل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا فلان الأنصاري. فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنها اشتكت أنك تجيعه. فأثر النبي صلى الله عليه وسلم وصنائعه للمعروف حتى تعدت إلى الحيوانات العجماوات. وأما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم المدرسة المباركة التي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أيضا على هذا الطريق من البذل والإحسان. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته يأتي إلى بيت امرأة عمياء، يكنس لها بيتها ويخبز لها، وهو خليفة المسلمين كما ذكر ابن الأثير في أسدي الغابة، وأيضا عمر بن الخطاب كما جاء في الرياض النظرة أنه وجد امرأة مع صبيانها قد يعني أنهكهم الجوع، والمرأة تجعل الحجارة في القدر وتوهمهم بأنها تطبخ لهم. فلما رأى عمر ذلك هرع مباشرة إلى بيت مال المسلمين وجلب الطحين وشارك في إعداد هذا الطحين وهو خليفة المسلمين. هذا من صنائع المعروف علي بن الحسين زين العابدين الذي كان يمر على بيوت المدينة في الليل ويوزع عليهم الدقيق. فلما مات ما كانوا يعرفون عنه، فقد 100 بيت في المدينة ما كانوا يجدونه. ولما مات رحمه الله وجدوا آثار خطوط على ظهره، أثر حمل الدقيق في الليل والمرور على بيوت الناس. ولو قرأنا في سيرة عبد الله بن المبارك لوجدنا العجب في هذا الأمر من صنائع المعروف ومن عدم تردده في هذا الباب، حتى يذكر في سيرته أنه مرة جاءه رجل مديون وكان يقضي الديون واشتهر بذلك. فجاءه رجل عليه دين 700 درهم، فخط له عبد الله المبارك فزاد صفرا صارت كم؟ 7000. فذهب هذا الرجل إلى دار الخزانة فقال له الخازن إنما دينك 700، نراجع عبد الله ابن مبارك. فراجعه قال إن هذا الرجل دينه 700 وأنت كتبت له 7000. فقال له امضي ما كتبه القلم. فقال الرجل إذا تنفد الغلات الموجودة تنفد. قال عبد الله مبارك كذلك العمر ينفد، يعني يذهب العمر. وله مواقف كثيرة جدا حتى أنه خرج مرة من المرات إلى الحج ومعه جماعة، وكان معروفا أنه يحجج طلاب العلم في زمانه على نفقته الخاصة ويكرمهم إكراما شديدا. فخرج معهم مرة فوجد يعني أسرة أبناءهم يأكلون من القمامة في الطريق ويأكلون الميتة، فقال ما هي الأموال التي لديكم؟ جمع كل الأموال التي عندهم والأموال التي عنده وأعطاها لهذه الأسرة وقال لمن معه ارجعوا هذا حجكم هذا العام. يعني هذا البذل والعطاء لهذه الأسرة هو بدل هذا الحج الذي تذهبون إليه. هكذا كانوا في عطائهم، وجاء عن غيرهم مثل هذه المعاني العظيمة. وهذا الباب باب صنائع المعروف له آداب، من الآداب لمن صنع له معروفا أن يشكر الله عز وجل أولا. فالمنعم الحقيقي هو الله عز وجل، والبشر أسباب يهيئهم الله عز وجل، ومنها أن لا يتعلق القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو أحسن إليك أحد من البشر فالقلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل. فإن المنع والعطاء والرفع والخفض كله من الله سبحانه وتعالى. فالقلوب، وهذا من صميم التوحيد، أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. ثم من الآداب أن يشكر من أحسن إليه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. وأيضا ثمة آداب تتعلق بمن يبذل المعروف، من أعظمها أن يحرص على الإخلاص، أن يحرص على الإخلاص فيما يبذل، لأن الشيطان يأتي الإنسان في سائر أبواب الخير، ومنها أبواب الصدقات، ومنها أن يحرص الإنسان على كتمان الصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ويعني من الآفات الموجودة اليوم يعني إبراز كثير من صناع المعروف في وسائل التواصل عند كثير من الناس، ولعل هذا يذهب بركتها ويذهب أجرها، فينبغي أن يحرص الإنسان. وكم من باذل الخير، وكم من باذل للمعروف لا يعرفه الناس لكنه معروف في السماء، معروف ببذله، معروف بإحسانه. ومن الآداب أيضا ألا يحتقر شيئا من المعروف، فإن المعروف اليسير يعظم عند الله سبحانه وتعالى، ورب درهم سبق 100,000 درهم. وأختم بقصة قرأتها في بعض كتب السير عن رجل أراد أن يبني مسجدا، فطلب من ابنه وهو الذي تولى البناء أن يكون هذا المسجد خالصا من ماله، ولا يشاركه أحد في بناء هذا المسجد. فبني هذا المسجد، وبينما هم يبنون المسجد مرت امرأة فقيرة يعني ليس عندها أموال، فرأت العمال يحملون الرمل يجمعون في مكان لبناء هذا المسجد، وكانت هذه المرأة تعمل الزنابيل التي تحمل فيها المتاع، فقالت لهم: أنا أصنع لكم بعض الزنابيل تحملون بها الرمل. فصنعت لهم 10 زنابيل، أخذها العمال، وصاحب هذا المسجد لا يدري ولا ابنه في يعني في المشاركة في بناء هذا المسجد. فمرت الأيام وبني هذا المسجد. هذا الرجل الذي أراد أن لا يشاركه أحد في هذا المسجد رأى في المنام فيما يراه النائم، يرى أنه قد بني له بيت قصر في مكان جميل جدا، وبجانبه قصر صغير، وقيل له في المنام: هذا قصرك لبناء المسجد، وهذا القصر الصغير لمن شاركك في بناء المسجد. فيقول لما قام هذا الرجل قام فزع: من الذي شاركني في بناء هذا المسجد؟ واستنفر الناس يسألهم، وأحضر ابنه: من الذي شارك؟ فقالوا: كان هذا المسجد خالص من مالك، ما شارك به أحد. يقول: نام الليلة الثانية فرأى نفس الرؤية، رأى نفس الرؤية، فقال: لا بد أن تسألوا، تسألون العمال، تسألون حتى تصلوا إلى هذا السر. فسألوا، قالوا: ما شارك أحد إلا امرأة شاركت بزنابيل. فقال: أحضروا هذه المرأة. فأحضروا هذه المرأة، فقالت: إني كنت أريد أن يكون هذا المسجد خالصا لي، وأنت شاركت فيه بزنابيل. فقال لها أنا أدفع لك قيمة هذه الزنابيل التي حمل فيها الرمل. فقالت لا. فأخذ يساومها، قال بأي مبلغ تريدين أعطيك مقابل هذه الزنابيل؟ فقالت لا. فلما رأت المرأة إصرار هذا الرجل فقال لها لا تحاول، فإني رأيت في المنام ما رأيت، يعني البشارة ببناء هذا البيت وما لها من القصر. وجه الشاهد أن الإنسان لا يستحقر شيئا من الأعمال، فربما الأعمال اليسيرة تكون عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي تكلمنا عليه وهو صنائع المعروف في حياة الأنبياء وفي حياة الصحابة وفي حياة التابعين، ولا تخلو الأمة اليوم من الخير. وبعض المعاني الجميلة التي نراها اليوم من دولة الإمارات من مساعدة المحتاجين والمنكوبين، وأقرب مثال زلزال سوريا وتركيا ومبادرة دولة الإمارات في هذا الخير، هذه أكبر علامة على الاستمرار على هذا. وهذا هو نهج والدنا زايد رحمه الله، فقد غرس وأسس هذا المعنى، ومن بعده الأبناء على إثره وعلى طريقته في هذا المنهج. فينبغي أن نحرص ونحن في شهر الخير على صناع المعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وأجدد شكري لجميع القائمين على مثل هذه المحاضرات النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.